في حياتنا في روحنا. هذا القرآن الذي نزل على جبل والآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
نعم.
وقودها الناس والحجارة. يقول أمير المؤمنين كنت أصلي خلف رسول الله بدأ جبل أبو قبيس يهتز ويخرج منه ماء أخضر، فقال النبي ما بالك وما هذا الماء؟ قال نحن معاشر الجبال نبكي، وهذا الماء بكاء من خشية الله. أنت قرأت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
نعم.
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأنا حجر فخفت أن أكون من وقود جهنم. الله أكبر
نعم.
فنزلت الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذا القرآن على الجبل الأصم على الحجارة يجعل الحجر خاشع متصدع، فكيف بقرآن كلم به الموتى تقشعر له الأبدان؟ لابد أن يفعل فعله في قلبك، وإلا هناك خطأ، هناك قلب قاسٍ من الذنوب، ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب
نعم.
وما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب
نعم.
إذن عندما تقرأ القرآن ولا يتأثر قلبك ولا تدمع عينك هناك مشكل، يجب أن تستغفر الله وتعيد أن تعرض نفسك على القرآن، فإن العرض على القرآن يؤدي إلى القرب من الله تبارك وتعالى
نعم.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف يكون الاتباع؟ بأن نقرأ هذا القرآن حتى يتحرك القرآن بالقراءة والتلاوة فينزل إلى القلوب. سألنا السؤال الثاني الشيخ السائل قال ما أجمل آية عندك
نعم.
ما هي الآية التي تسميها حبيبتك
نعم.
ملازمتك صديقتك؟ شو هي هذه الآية؟ واقع أن نحن سكتنا لأن أول سؤال كم مرة نزل القرآن على قلبك؟ ولا مرة. إجابة السؤال الثاني أنه ما هي الآية التي تحبها؟ أين أخذنا نبحث في قلوبنا؟ مثلا أنا من الناس الذي يتأثر بسورة النور، آية النور الله نور السماوات والأرض
نعم.
مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هاي الآية تحرك في كثير من الأمور، تشير بأنوار إلهية جميلة من حولي تنير لي الطريق. هاي الآية نزلت فعلا إلى قلبي
نعم.
فقال لابد أن تنزل الآية إلى القلب لتعمل عمل التقوى النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فتكون هذه الآية هي تمنعك هذا الورع. عادة عندما يكون هناك حريق انذار الحريق ينطلق مباشرة، هذا الورع أنا أشبه بإنذار الحريق
نعم.
لكن هذا إنذار الذنوب والمعاصي والكبائر. فالقرآن يصبح إنذار ليس جرسا وإنما آيات تتلى. مثلا إذا عرض عليك والعياذ بالله الزنا تأتي الآية مباشرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إذا عرض عليك الربا تأتي الآية وحرم الله وحلل الله البيع وحرم الربا، وهذه الآيات يعني إذا رأيت أمامك خمر تأتي مباشرة الآية
نعم.
لتمنعك عن النظر أو الشرب أو الجلوس أو التعاطي، وإنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فترى أن القرآن يحدثك يكلمك يؤنسك، هناك آيات للأنس، لهذا محافل القرآن محافل الأنس
نعم.
وقد شجعنا الباري على ذلك، فعيشوا مع القرآن. إذا خلص الشهر يعني كثير من الناس ينتهي الشهر خلص يعيد القرآن على الرف المصحف وتأتي الغبار، ثلاث يشكون إلى الله مصحف مهجور ومسجد مهجور وعالم مهجور.
طيب سمحت الشيخ، يعني ما الطريقة التي تقترحونها لنكون دائما مع القرآن؟ هذا التعبير الذي استخدمتموه وذكرتموه عن درسكم أنه كم مرة نزل القرآن على قلبك، ما الطريقة التي يعني يمكن أن تقترحوها لنكون دائما مع القرآن لنشعر بهذا النزول للقرآن على قلوبنا؟
لابد لنا من قراءة القرآن أولا، البداء بالقراءة. بعض العلماء كان يقول النظر إلى عين المصحف عبادة، وهي رواية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله
نعم.
فبداية حتى الطفل الصغير عوده أن ينظر في المصحف، عندما يكبر ابدأ أنت وهو بقراءته. هناك جمالية في القرآن في التجويد والترتيل، فعندما تقرأ الترتيل مثلا أو التجويد وتتعلق ببعض القراء مثلا مثل الشحات أو المنشاوي أو غيرهم أو عبد الصمد
نعم.
القراء المميزين، يعني لابد لك أن تعود طفلك ونفسك هاي النفس مثل الطفل، تربيها تهذبها. فإذا عودت على سماع القرآن وابدأ أبحث في القرآن بهذه الكنوز الجميلة عن آية تكون هي مثل الذهب تنير لك نفسك،
نعم.
يعني بثقل الذهب قيمة. فمثلا قلت لك أنا صورة آية النور مثلا جدا جدا محركة ومؤثرة في داخلي،
نعم.
لهذا لابد أنك تحرك هذه الآيات حتى تصل إلى هذه الآية، فتحرك بها قلبك، تباشر بها قلبك حتى تصبح ذكرا فتتردد على القلب. عندما تصبح تجد بأنك ترددها من دون شعور بطريقة القارئ الذي تحب،
نعم.
كالمنشاوي أو عبد الباقر أو عبد الصمد أو غيره من القراء أو الشحات. لهذا أنا لابد لي أن أنزع المانع، والمانع هو الغناء. الله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من آية نسيت في قلبك إلا وحل محلها الغناء المحرم.
نعم.
لهذا سماع الغناء من الكبائر، لأنه حاجب أكبر للقلب عن نزول القرآن والاستفادة به.
نعم.
لهذا نقول في دعاكم إلى اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب أو تمنع الدعاء،
تحجب الدعاء
وتقطع الرجاء وتهتك العصم. الغناء ما يهتك عصم الإنسان، لهذا لابد أن يتوقف. كما أن هناك أمراض خطيرة في الواقع الجسم البشري، هناك أمراض خطيرة بالنسبة للروح البشرية، والمرض الأكبر هو سماع الغناء والتعود على الغناء. كل أغنية تسمعها كل حرف ينسيك آية، كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية تقول يقول لما خلقتني أعمى وقد كنت بصيرة، في الدنيا كنت أرى الآن أنا أعمى، ما الخبر؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها بالغناء وكذلك اليوم تنسى. إذن لابد لنا أن نقلع عن حرام معين، نفتح حيز في القلب ليحل الله في قلوبنا. كيف يحل الله في قلوبنا؟ بكلامه، كما قال الوليد بن عتبة عندما جاء ليغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعه يقرأ القرآن،
نعم.
فعاد إلى قومه قالوا ماذا فعل؟ قال إني سمعت كلاما إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلالة،
نعم.
وإن علاه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلو عليه، وما هو بقول كاهن ولا شاعر ولا بقول بشر،
نعم.
إذن هنا نزل القرآن على قلبي مباشرة للوليد بن عتبة وتأثر به. لكن ما الذي منعه؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال ما هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر. شوف الله ماذا يقول، لأنه أنزل القرآن إلى قلبه ونفسه عشقت حبة القرآن وما يصفه بجمالية القرآن،
نعم.
لا أحد يمكن أن يصفه، لكنه كابر عبادة الأصنام وسماع الدفوف والغناء والمنصب والزعامة،
نعم.
على اتباع الحق.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت.
أهلا.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه، هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربي لن تستقيم حياتنا إلا به.
إن عملية بناء العلاقة مع القرآن الكريم لها أهمية كبيرة جدا في حياة الإنسان في حاضره الدنيوي وفي مستقبله الأخروي، ولكن السؤال كيف يمكن أن نبني علاقة المأموم بالإمام، علاقة الشغف والحب للقرآن، علاقة الإنسان المحتاج إلى من يحل مشاكله ويدفع عنه البلاء ويقيه الفتن؟ أولا الالتزام بقراءة القرآن. في رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإن كانت لا تختص بهذا الموضوع إنما تذكر في موضوع تربوي، وهو ضرورة المحافظة على صلاة الأبناء وتعودهم الخير، ويعلل ذلك بأن الخير عادة، والرواية هي حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإن الخير عادة. وهذا هو موضع الشاهد، إن أحد أهم أسباب عدم تعلق الإنسان بالقرآن الكريم هو عدم التعود على قراءته أو الاقتصار في قراءته على مواسم معينة كشهر رمضان المبارك. إذن فلكي يتعلق الإنسان بالقرآن لابد أن يتعود عليه، وهذه مسألة طبيعية في كل أمر من أمور الإنسان الحياتية أو الدينية. فمسألة العادة والتعود لها دور كبير في تعلق الإنسان بشيء أو عدم تعلقه به، فهو عندما يلزم نفسه بقراءة ولو صفحتين من القرآن الكريم يوميا فسوف يفتقد القرآن حين يتركه، بل يشعر بوحشة من عدم قيامه بهذا العمل. إن أولى مراحل إنشاء العلاقة مع القرآن الكريم هو أن يلزم الإنسان نفسه بقراءته ولو شيء يسير منه في كل يوم، وخصوصا عندما يشعر بحلاوة القرآن وبركته وآثار تلك القراءة، حيث إن روايات كثيرة تبين فضل قراءة وتلاوة القرآن، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وعنه صلى الله عليه وآله أن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن.
يا علي يا عظيم يا غفور يا
اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من التالين لقرآنك الكريم والعاملين به والمستأنسين به والعاملين به والذين تحاسبهم مع قراء القرآن الذين سعوا طوال حياتهم أن يعملوا بتعاليم هذا القرآن، أن يفقهوه، أن يفهموه، أن يعرفوا باطنه، أن يعرفوا ما كنت تريده من نزول آياته، ويحاولوا ويسعوا كل جهدهم أن يعملوا بتعاليم هذا القرآن العظيم. نتابع أحبتنا الكرام، والساعة الآن 16:16 مساء، لقاءنا هذا مع الصائمين دائما مع القرآن محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع مع مشاركاتكم من أختنا الكريمة أم علي الحسيني من بابل العراق، وصلنا عبر الواتساب، وأذكر برقم الواتساب 0098 9937942431. تقول: تلاوة كتاب الله من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سورة فاطر الآية 29. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذا الحديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله. أما فضائل القرآن كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فالقرآن الكريم عند المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله هداية ورحمة للناس جميعا، وهو الكتاب الخالد لله سبحانه وتعالى وحجته البالغة، وهو كتاب الله وحجته البالغة وهو باق إلى أن تفنى الحياة على الأرض. إذن لنغرس في نفوسنا حب القرآن الكريم ونسأل الله التوفيق، لا بد لنا من وسائل تعيننا في ذلك. وكيف تكون حياة الإنسان إذا وفقه الله أن يغرس القرآن الكريم في قلبه؟ والله إنها حياة طيبة ويا لحظة سعيدة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، آمين. شكرا لأختنا أم علي الحسيني من العراق على مشاركتها القيمة. وأيضا وصلتنا رسالة من أخينا مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج مع الصائمين. أحسنتم، أيامنا كلها يجب أن تكون مع القرآن، ولكن كيف نجعل هذا؟ كيف نجعل أيامنا كلها مع القرآن؟ كيف يعني كيف نعطيها الأولوية؟ كيف نمهد لها الطريق؟ يعني هذا ليس شيئا سهلا، هو ليس كلام فقط وإنما أفعال. يعني كما يقول الإمام علي عليه السلام: إن أردت عزا بلا عشيرة، وفقر وغنى، إن أردت عزا بلا عشيرة وغنى بلا فقر، فخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله تعالى. إذن نجعل أيامنا مع القرآن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحق مع علي وعلي مع الحق، أنا مدينة العلم وعلي بابها. وعلي عليه السلام كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض. إذن نجعل أيامنا كلها مع القرآن من خلال التربية الصالحة، من خلال السلوك، من خلال التخلق والتمسك بأخلاق أهل البيت عليهم السلام. نعم، هذه كلها مقدمات من أجل جعل أيامنا مع القرآن الكريم. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله الأطهار، آمين يا رب العالمين. نتابع معا فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا مع الصائمين.
إليك نبتهل
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمة منه وبركات. مستمعين الأكارم، الاستنصار بالله وطلب العون منه لمواجهة أعداء المؤمن من شياطين الإنس والجن هو محور القصيدة الأولى من القصائد الثلاث القصيرة التي اخترناها للقاء اليوم من هذا البرنامج، وفيها جميعا يتجلى جميل الاستشفاع للفوز بالعون الإلهي بالحبيب المصطفى محمد الأمين صلى الله عليه وآله الطيبين. والقصائد الثلاث من إنشاء أحد أعلام الأدب التونسي في القرن التاسع الهجري هو شهاب الدين أحمد بن محمد الخلوف، يقول في قصيدته الأولى: يا خالق الخلق، يا قهار، يا أحد، يا مالك الملك، يا جبار، يا صمد، أنت القريب المجيب المستغاث إذا عز النصير وخان الصبر والجلد. قد مسني ضر شيطان علي بغى، ووعدك الحق فاكشف ضر ما أجد، وخذ بحقي ممن ضرني عجلا أخذا وبيلا، فأنت القادر الأحد، واغفر ذنوبي وسامح ما جنيت، فما قد خاب عبد على رحماك يعتمد. يا خير من يرتجي المظلوم نصرته، أنت الملاذ وأنت المد والعدد، إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي من شر ما راشه الأعدى وما قصد، وجئت مستنصرا بالمصطفى كرما، وكيف أخذل وهو العون والعضد، أم كيف أظلم والمختار معتمدي، ومدحه ملجئي والركن والسند. أعزائنا، ونقرأ لشهاب الدين الخلوف التونسي قوله في التوسل إلى الله بمدح حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: إلهي إلهي بالحبيب محمد، أقل عثرتي واغفر ذنوبي ونجني، ولا تخزي وجهي يا كريم وجازني، على المدح في طه بعفوك واحمني، فأنت الذي أحسنت للخلق كلهم، ومن ذا الذي يدعى سواك بمحسني. وأخيرا نقرأ للشاعر العالم التونسي شهاب الدين الخلوف قوله في مناجاة رب العزة والكرم عز وجل، حيث يقول: يا ربي بالسر الذي لم تبده إلا لأحمد خير من أوحي إليه، وبجاهه محص ذنوبي واشفني، يا من مفاتيح المواهب في يديه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وصلتنا مساهمة من أختنا الكريمة زينب البحراني من القطيف من المملكة العربية السعودية تحت عنوان كيف نجعل أيامنا كلها مع القرآن. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: لا يعذب الله قلبا وعلى القرآن، فلا حياة للقلب ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب المجيد. إن للمؤمن أوصافا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن، فله من المجد والحفظ والرحمة والهدى والذكر بحسب تعلقه بالقرآن، وذلك تلاوة وفهما وعملا. شكرا لأختنا الكريمة زينب البحراني من القطيف على هذه المشاركة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب، إلى غير ذلك من الروايات التي تبين فضل قراءة القرآن وآثار ذلك على حياة الإنسان وسعادته، وأيضا التدبر في آياته وأحكامه. ولا شك أن التزام الإنسان بقراءة القرآن يوميا أو الاستماع له ستحدث نوعا من العلاقة بينه وبين القرآن الكريم، ولكي تترسخ العلاقة بشكل أكبر ولتبدو له آثارها بشكل أوضح لا بد أن ينتقل إلى مرحلة أكثر تعمقا في بناء هذه العلاقة، مرحلة التدبر والتفكر في القرآن الكريم. وكلما زاد هذا التعمق في فهم القرآن كلما ازداد التصاقا وعلاقة به. ولكن من المسائل التي لا بد من الإشارة إليها هي: أولا، أن أحد أهم أسباب عدم التعلق بالقرآن هو عدم فهم كثير من معانيه لضعف لغتنا العربية، وهذه من الأمور المؤسفة جدا، إذ إننا نلاحظ وخصوصا في زماننا هذا انصراف الناس عن لغتهم الثرية بالمعاني واهتمامهم باللغات الأجنبية لما لها من علاقة بالعالم المادي الذي نعيش فيه، فهي لغة التجارة والاتصالات والعلاقات الدولية والعمل، وكل ما يتصل بحياة الإنسان أصبح يعتمد على اللغة الأجنبية، وهذا أمر لا نرفضه نحن بحد ذاته، إذ إن تعلم اللغات أمر حسن، وتعلم ما ينفع الناس في حياته أمر لا نرفضه شريطة أن لا يكون على حساب لغته ولغة دينه وآخرته. اللهم وفقنا لقراءة القرآن والتدبر في آياته واستلهام الدروس والعبر التي وضعتها فيه يا رب العالمين. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا مع الصائمين. تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد المتأخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أعز
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حقوق اللسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات والأرضين، وبعث لهدايته الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. عباد الله، اتقوا الله والتزموا بأحكام دينه، واستقيموا على طاعته، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قوله عليه السلام: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس، وحسن القول فيهم. حينما يتكلم الإنسان فإنه يرسل صورة عما يجول في ذهنه وعما يدور في نفسه، فكلام الإنسان عبارة عن صور تكشف عما في داخل نفسه، عما في داخل قلبه. فإذا كان كلام الإنسان طيبا فإنه يكشف عن طيب في داخله، وإذا كان كلام الإنسان سيئا فإنه ينبئ عن سوء في داخل نفسه.
وبعبارة أخرى، فإن اللسان أشبه بالمغرفة التي تغرف من القدر من الإناء. ماذا تغرف المغرفة؟ تغرف مما في القدر. إذا كان ما في القدر طعام شراب جيد، فإن هذه المغرفة تنقل منه، وإذا كان العكس فهو العكس. ولذلك وردت النصوص التي تنبه الإنسان إلى أن يكون منتبها بأن كلامه مرآة عما في داخله، كاشف عما في نفسه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: المرء مخبوء تحت لسانه، يعني مغطى غير مكشوف. اللسان هو الذي يكشف الإنسان. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: كلام الرجل ميزان عقله. حينما تسمع الإنسان يتكلم فإنك تقيس عقله، تقيس فكره من خلال ما يصدر عنه من كلام. وعنه عليه السلام: اللسان ترجمان الجنان، الجنان جنان الإنسان، عواطف الإنسان، مشاعر الإنسان. فإذا على الإنسان أن يحسب حسابا للكلام الذي يتفوه به، عليه أن يلجم لسانه فلا يتفوه بكلمات سوء، وهذا حق للسان عليه. الإمام عليه السلام يقول: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا. عندنا نصوص كثيرة حول الفحش في القول، أن الإنسان يقول كلاما فاحشا فيه فحش، فيه خنا حسب الرواية. الفحش هو القبح، هو الشيء السيء. بعض الناس يطلق العنان للسانه، إما بسبب انفعال ما، وإما لأنه يعود نفسه على قول مثل هذا الكلام البذيء السيء. وهذا خطأ كبير يقع فيه الإنسان، على الإنسان أن يلجم لسانه. هناك علاقة جدلية بين الكلام وبين ما في داخل نفس الإنسان. إذا لجم الإنسان لسانه فإنه يساعد على إعادة صياغة ما في داخله. إذا اندفع حتى يقول كلمة سيئة وبعدين استدرك، منع نفسه. هذه المسألة لا تعني فقط أنه توقف عن كلام سيء، وإنما تعني أنه أيضا أعاد ترتيب وصياغة ما في داخله من أفكار ومن معاني ومن مشاعر. إذن هناك علاقة جدلية بين ما في الداخل وبين ما يتفوه به الإنسان بلسانه. يعبر عن هذا المعنى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: من عذب لسانه زكى عقله. الإنسان اللي كلامه يحرص على أن يكون كلامه عذبا جميلا حسنا طيبا، هذا في الواقع يعيد صياغة ما في داخل فكره ونفسه ووجدانه. فإذا حسن الكلام يعبر عما في الداخل، من ناحية أخرى التحكم في الكلام يساعد الإنسان على تنظيف ما في داخله، يكنس الصور السيئة السلبية، المعاني السلبية اللي في داخل نفس الإنسان. هناك بعض الناس من يعود نفسه على الكلام الفاحش، على الكلام الجارح، في البداية مع من لديه ميانة عليهم كما يقولون، في البيت مع أولاده مع أسرته، يسمح لنفسه بأن يتفوه تجاههم، يقول كلاما سيئا تجاههم أو مع من يعملون تحت سلطته أو حتى مع الأشياء التي يمتلكها. عندنا نصوص سنأتي على ذكر بعضها، حتى الأدوات اللي عندك اللي تستخدمها لا تقل وصفا سيئا، لا تقل كلاما فاحشا تجاه هذه الأشياء التي لديك. لماذا؟ حتى لا يتعود لسانك على الكلام الجارح، على الكلام الفاحش. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهم يلعن بعيره، راكب على بعير، مشي البعير ما أعجبه فصار يلعن البعير: أيها البعير الملعون، لعنك الله أيها البعير. النبي صلى الله عليه وآله التفت قال: من هذا اللاعن بعيره؟ ليش تلعن البعير؟ انزل عنه، فلا تصاحبنا بملعون، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. حتى في كلامك عن الجمادات خلي لسانك نظيف، لا تسب، لا تشتم، لا تعود لسانك على الكلام الفاحش. شايف بعض الناس: أنا ركبت سيارة وجيت بس هالسيارة الملعونة كذا، وقفت سيارة ملعونة يعني شنو؟ لا تعود نفسك على مثل هذه الألفاظ. وحتى تجاه الآخرين، لو أن أحدا استخدم تجاهك ألفاظا سيئة فاحشة، أنت من حقك من الناحية الشرعية أن ترد عليه بالمثل، لكن الإسلام يطلب منك أن تكون أفضل منه، أسمى منه. هناك من يريد استدراجك إلى الألفاظ السيئة، فعليك أن لا تقع في الفخ. إذا هم قالوا كلاما فاحشا أنت لا تقول كلاما فاحش، نزه لسانك عن الكلام الفاحش. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. بعض الناس ما عنده أصلا حساب في كلامه، يفحش في الكلام، يقول كلاما جارحا للناس، هذا من الكلام البذيء، من الفحش. الله تعالى يحرم الجنة على هذا الإنسان. العلماء يعلقون: لعل المقصود بتحريم الجنة هنا فترة طويلة من الزمن، يعني يعاقب لفترة زمنية، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من شيعتنا لمن يمكث في النار 70 خريفة، يعني سجن محدود يحكم عليه بسنوات محددة، 70 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة. الإنسان اللي يستعمل الفحش في كلامه مع الناس هذا يحرم من الجنة ولو لمدة من الزمن. إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. سأل رجل أحد الأئمة عليهم السلام: هل في الناس من لا يبالي ما قيل له؟ يعني الإنسان ينزعج إذا واحد يقول فيه كلام سوء، فكيف الحديث يقول لا يبالي ما قيل فيه ما قيل له؟ فكان الجواب: من تعرض للناس بشتمهم وهو يعلم أنهم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه، يعني يعرض نفسه للكلام السيء حينما يقول كلاما سيئا للآخرين. والنصوص في هذا السياق كثيرة. الإمام الصادق عليه السلام يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: البذاء من الجفاء والجفاء في النار. وعنه عليه السلام: إن الفحش والبذاء والسلاطة. شايف بعض الناس عندهم لسان سليط لما يتكلموا تجاه الآخرين، خصومهم أو لا مو خصوم، مخالفين لهم، عند رأي ثاني، عند وجهة نظر أخرى، فيكون سليطا في لسانه تجاه الآخرين. هذا من النفاق. المؤمن الصحيح الإيمان لا يكون لسانه سليطا على الناس. من يكون سليط اللسان هذا بالتأكيد في إيمانه خلل، في تدينه خلل. وعن الإمام الباقر عليه السلام: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش. لماذا بعض الناس يستخدمون هذا الأسلوب، أسلوب السب الشتم والسب سلاطة اللسان؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكشف عن سبب، يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام. هذا من لؤم نفسه وما عنده منطق. اللي عنده منطق يستخدم المنطق في مقابل الآخرين، يستخدم الحجة في مقابل الآخرين. لكن الإنسان حينما لا يكون له سلاح صحيح، سلاح مقبول، ماذا يستخدم؟ يستخدم هذا السلاح السب والشتم واتهام الآخرين. هذا سلاح اللئام، سلاح اللئام قبيح الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحسنون القول للناس ويقولون للناس الذي هو أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب ألسنتنا الخنا والفحش. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ستة وعشرون شهيدا في غزة ومصير مجهول لتسعة مسيفين استهدفوا قبل ثلاثة أيام في رفح. قوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر. 7 شهداء في درعا وغارات على قاعدتين بريف حمص في استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد 26 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جرى سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لا يزال مصير تسعة من أفراد طاقم إسعاف في رفح مجهولا بعد ثلاثة أيام من استهداف الاحتلال لهم.